يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسابع عشر من شهر الله المحرم لعام 1432 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 28 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واسمحوا لي بعد أن انتهيت من الحديث عن هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أقف مع مكانته ومنزلته وبعض مناقبه التي امتن الله تبارك وتعالى بها عليه، لا سيما بعد أن شرفه الله عز وجل بالهجرة، فكان ثاني اثنين إذ هما في الغار، كما قال العزيز الغفار: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وأبدأ بهذا الموقف الذي يتبوأ به الصديق رضي الله عنه ذروة سنام الصديقية، ألا وهو موقفه يوم الحديبية. سأنتقل سريعا في سيرته العطرة وبستانه اليانع الماتع لنقف مع بعض مناقبه ومواقفه، ولنتعرف على مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك المكانة التي ملأت قلب رسول الله قبل الهجرة وبعد الهجرة، لا سيما بعد الهجرة. هذا الموقف الذي أرى فيه صدق الصديق يتألق، وأرى فيه يقين الصديق يشرق كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، بل في هذا الموقف الذي يعرف فيه قدر أبي بكر رضي الله عنه وتعرف فيه مكانة أبي بكر، ذلكم اليوم الذي علم فيه الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقة اليقين وعظمة التسليم المطلق لله جل وعلا وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إنه موقف أنا أراه من أجل، إن لم أقل أجل، المواقف التي يتبين من خلالها يقين وتصديق أبي بكر رضي الله عنه. موقفه في الحديبية، والحديث باختصار شديد، فأنا لا أتحدث عن موقعة الحديبية ولا عن صلح الحديبية، إنما أريد فقط أن أبين لكم أو أن أذكركم، فلطالما ذكرت هذا الموقف وأنا أدرس لحضراتكم السيرة، أود فقط أن أذكر بصدد حديثنا عن الصديق بهذا الموقف الذي يتجلى فيه تصديقه ويقينه كما ذكرت. أقول: الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حين جاء سهيل بن عمرو ليعقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هات أكتب بيننا وبينكم كتابا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب بنود العقد والعهد والصلح، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو كما تعلمون جميعا وقال قولته الشديدة، قال: أما الرحمن والله ما أدري ما هي، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون في انفعال وغضب شديدين: لا والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فالتفت صاحب القلب الكبير وصاحب العقل النير وصاحب القلب المشرق وصاحب الخلق العظيم وصاحب الحكمة البالغة وصاحب الموعظة المؤثرة، قال: من علمه ربه ورباه ربه وأدبه ربه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم وليعلم به الدنيا. قال النبي لعلي: اكتب يا علي باسمك اللهم. فكتب علي باسمك اللهم إذ لا بد مما لا بد منه بد، إذ لا بد مما لا بد منه بد، وهو طاعة الله ورسوله. اكتب باسمك اللهم أمر، فكتب علي على مضض لا اعتراضا على الأمر ولكن تألما للنبي صلى الله عليه وسلم وحزنا على دعوته ودينه، فقال: اكتب يا علي باسمك اللهم. فكتب علي باسمك اللهم، فقال النبي: اكتب باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا. فاعترض رسول قريش سهيل بن عمرو مرة ثانية وقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي أمح رسول الله، امسح الكلمتين دول، أمح رسول الله. فمتصور معاه المشهد ده، والله العظيم مشهد يخلع القلب. أنا عاوزك برضو تعيش حالة الصحابة رضوان الله عليهم عشان تقدر موقف عمر، وأنا بقول الكلام ده عشان نعرف يقين الصديق وإيمان الصديق وتسليمه المطلق. كل له حاله وله مقامه المعلوم. قال المسلمون، قال النبي يا علي أمحو رسول الله، فقال علي: لا والله، الله أكبر، لا والله. الرسول بيأمره بقول له أمحو رسول الله، قال له: لا والله لا أمحوك أبدا، والله لا أمحوك أبدا. ورفض علي فعلا إلى آخر لحظة أن يمحو هاتين الكلمتين الجليلتين، أمحو رسول الله، رفض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أشر إلى موضع هاتين الكلمتين. فأشار علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع هاتين الكلمتين، فمحاهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو يقول: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا، إلى آخر بنود هذا العقد الظالم الجائر، ولا أريد أن أطيل النفس فيه، وإلا فوالله لانقضى وقت المحاضرة كله في هذا الموقف، لأنه فعلا موقف يحرك في قلبي من الآلام والآمال والأفراح والأتراح والألم والأمل ما يدفعني أن أتحدث فيه باستفاضة في كل مرة أتعرض فيها للحديث عن صلح الحديبية. لكن أود فقط أن أبين أن قريشا على لسان سهيل بن عمرو قد فرضت مجموعة من البنود الجائرة الظالمة التي لا يمكن أبدا لطالب من طلاب علم من طلابنا الآن أن يستوعبها أو أن يتحملها، فضلا عن الصحابة الذين هم أشرف وأعز الخلق بعد الرسل والأنبياء. يعني نحن الآن لو عرضت علينا هذه البنود أو أقل من هذه البنود في تعاقد وتصالح بيننا وبين اليهود والله ما قبلناها، والله ما قبلناها. فكيف وهذه البنود الظالمة والجائرة تعرض على حبيب الحق وسيد الخلق والإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه صفوة الخلق وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء وسادة الأولياء الأتقياء، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى جميع أصحاب الحبيب النبي. الموقف فعلا تحتبس فيه الأنفاس وتكاد القلوب أن تقفز ورب الكعبة من الصدور. لما هذه المهانة؟ ولما هذه الذلة؟ ولما هذا الذل؟ كيف إذا جاء واحد من المشركين مسلما تائبا إلى الله تبارك وتعالى، كيف إذا جاء النبي يلزمه هذا العقد وهذا الصلح أن يرده النبي مرة أخرى إلى المشركين؟ أي فتنة هذه؟ من منكم يتصور الآن هذا المشهد؟ من منكم يتصور الآن هذا المشهد أن يأتينا الآن رجل من دين آخر يعلن إسلامه وأن يقول له ولي الأمر لا ارجع إلى أهل دينك، لا أقول ارجع عن دينك، ارجع إلى أهل دينك لأن بيني وبينهم صلحا أو عقدا؟ من يتحمل هذا؟ فتنة عظيمة. وكلكم يعلم ما الذي حدث لأبي جندل سهيل لأبي جندل ابن سهيل بن عمرو، كلكم يعلم ما الذي حدث لأبي جندل ابن سهيل بن عمرو الذي جاء يرصف في قيوده وألقى بنفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه أبوه سهيل بن عمرو قال هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد أن ترده إليه، وحاول النبي معه بكل الطرق والسبل أن يستعطفه وأن يستلطفه ليرد إليه أبا جندل، فرفض أبوه رفضا قاطعا بتا، وبالفعل رد النبي أبا جندل إلى المشركين وقد جاء مسلما موحدا، حتى صرخ في المسلمين وقال يا معشر المسلمين أتردونني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ عاوزك تعيش هذه المشاهد كلها بقلبك وعقلك، عاوزك تعيش الحدث فعلا وتنتقل وكأنك الآن تلمح أبا جندل وهو مقيد بالقيود والحديد ويصرخ في المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام في غير رواية الصحيحين يقترب من أبي جندل ويقول يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرج مخرجا. يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرج مخرجا. وأنا أقسم بالله، وأنا أقسم بالله وقلبي مملوء بالأمل وبالتصديق المطلق لرسول الله، وأقول قولته صلى الله عليه وسلم لأبي جندل أقولها الآن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان على وجه الأرض، اصبروا واحتسبوا فوالله إن الله جاعل لكم ولمن معكم من المستضعفين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأبرم لأمة النبي أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية برحمتك يا أرحم الراحمين. الشاهد أيها الأفاضل، المشهد صعب والبنود ظالمة والموقف عصيب والرسول يتألم فعلا يتألم، كيف وهو الذي جاء محرما جاء سوق الهدي كيف يمنع عن بيت الله الحرام وكيف يصد عن بيت الله جل وعلا، ثم كيف تفرض عليه هذه البنود الظالمة، ثم كيف يقبل ويأمر عليا أن يكتب ويصير عقدا وعهدا وهو سيد من أوفى بالعهود والوعود؟ ده كلام مش لمجرد استهلاك المحلي أو لإعلام أبي لمع الفشار، لا ده كلام صدق خلاص. وبالفعل رد أبا جندل ابن سهيل ابن عمرو رده فعلا، ده هو الصادق الذي علم الدنيا الوفاء بالعهود والوعود، هو الصادق الذي علم الدنيا الصدق في الكلمة والفعل والنظرة، ما عندوش خيانة ولا حتى في النظرة ولا بالنظرة. وكلكم يعرف حديثه مع عثمان رضي الله عنه الذي روى النسائي بسند صحيح بمجموع طرقه، حين جاء عثمان بن عفان إليه عليه الصلاة وأزكى السلام في يوم فتح مكة، وقد جاء بعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وعبد الله بن سعد كان النبي قد أهدر دمه
قال لو رأيتم عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. وإذ به يفاجأ بعبد الله بن سعد يقف أمام عينيه وبين يديه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول له بايعه يا رسول الله، والنبي يعرض عنه، فيقول عثمان مرة أخرى بايعه يا رسول الله، والنبي يعرض عنه، عثمان يقول بايعه يا رسول الله المرة الثالثة، فيمد النبي الحيي الكريم يده ليبايع عبد الله بن سعد الذي أهدر دمه، وينصرف عبد الله بن سعد بعدما بايعه النبي وأعطاه الأمان، والرسول عليه الصلاة والسلام في حالة من الغضب، فيلتفت إلى أصحابه ويقول أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعه مرتين ليقوم إليه ليقتله؟ قالوا والله لا نعلم يا رسول الله، يعني لا نعلم ماذا تريد، فهل أومأت إلينا بعينك؟ طب مش كنت تدينا إشارة بعينك وإحنا نخلص عليه، فهل أومأت إلينا بعينك؟ فقال الوفي الأمين ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا هو النبي الأمين، هذا هو الذي علم الدنيا الوفاء بالعهود والوعود صلى الله عليه وسلم، هو الذي قرأ علينا قول ربنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهو الذي قال لحذيفة بن اليمان في معركة بدر، في معركة بدر حين جاء حذيفة وقال، والحديث في صحيح مسلم، قال ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أنني خرجت أنا وأبي فأخذنا المشركون وقالوا أتريدون محمدا، يعني هل خرجتما للقتال مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم حذيفة لا، فقال لا، قال فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام اسمع انصرف، يعني لحذيفة ولأبي انصرف، نفي نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. الشاهد أيها الأفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام في موقف صعب جدا، بل أنا أراه من أصعب المواقف. عاوز بقى الشاهد، وخلي بالك عمر منفعل مش قادر يتحمل رضوان الله عليه، فيروح للنبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك من الحوار ده، يقول له ألست نبي الله حقا؟ أنا مش هعلق على هذا السؤال الأول، لن أعلق عليه، فقط أذكر بكلمات قليلة وأقول تستطيع من خلال هذا السؤال الأول الذي طرحه عمر أن تقف وأن تتبين حالة الألم الذي فتت قلب عمر وحالة الحزن الذي فتت كبده. ألست نبي الله حقا؟ سؤال صعب. فيقول بأبي وأمي وروحي بكل أدب وتواضع ورحمة وحكمة وتقدير من القائد لحال الجند في موقف نفسي صعب، خلي بالكم الكلام ده، تقدير من القائد لحال الجند في موقف نفسي صعب جدا، على القائد والمربي أن يكون على بصيرة بأحوال أتباعه. قال عمر رضي الله عنه ألست نبي الله حقا؟ النبي بقى بيرد بأدب، قال نعم. كده خلاص، مفيش تعنيف، لا مفيش تأنيب، مفيش توبيخ، مفيش كلمات قاسية ولا كلمات شديدة، لا، قال نعم. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال عمر أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. اسمع بقول له إيه، بقول له فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. وقفت على حوار عمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألست نبي الله حقا؟ قال نعم. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال نعم. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لنقبل هذه الذلة والمهانة وهذا الظلم ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ اسمع النبي رد عليه، وخلي بالك من الكلمات دي لأننا نحتاجها. قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. كلمة ولست أعصيه دي ما تفهمش منها أنه ما فعل ما فعل إلا بتكليف. كل فعله صلى الله عليه وسلم تشريع، وكل قوله تشريع، بل وصمته إقرارا تشريع، إلا إذا قال قولا يبين من خلاله أن الأمر ليس معلقا بالتشريع وإنما هو أمر من أمور الدنيا، كما قال في قضية تأبير النخل: أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم. فقال عمر، قال النبي لعمر: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. خلاص هذا يكفي. لكن عمر مش قادر رضي الله عنه، مع هذا البيان النبوي الواضح مش قادر يتحمل. فرد عمر ردا شديدا جدا وقال: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فرد عليه النبي بحكمة أعلى ورحمة أعجب، قال له: بلى. قال: بلى، لكن هل أخبرتك يا عمر أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فترك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وحده يعلم بحاله، حزين، غضبان، متألم، في حال الثورة شديدة. وهذه طبيعة عمر رضوان الله عليه، الشديد في الحق، الغيور على المنهج وعلى الدين وعلى كتاب الله وعلى رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام. ترك الصديق، خلي بالك بقى، خلي بالك عشان تعرف مكانة الصديق، عشان تعرف إنه يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد ولو كان عمر على أبي بكر رضي الله عنه. ذهب عمر بن الخطاب إلى أبي بكر. طب ما خلاص ده الرسول بيّن لعمر بيانا شافيا كافيا واضحا، ولكنه ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر الصديق. وخلي بالك في ذهاب عمر إلى أبي بكر ملحظ ومغزى، لماذا لم يذهب إلى أي صحابي آخر؟ ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له ما قاله لرسول الله: أوليس نبي الله حقا؟ وعاوزك تخلي بالك زي ما قلت لك قبل كده وأنا بتحدث في دروس السيرة، عاوزك تركز لترى أن الكلمات بألفاظها وحروفها التي رد بها رسول الله هي نفس الكلمات والألفاظ التي رد بها أبو بكر، ولم يكن أبو بكر مع النبي حين كان الحوار دائرا بينه وبين عمر إطلاقا إطلاقا، بل ترك عمر رسول وذهب إلى أبي بكر، لم يكن الصديق بينهما في هذا الحوار. ومع ذلك أنا أعجب، وكلما وقفت مع هذا الحديث والله دق قلبي حبا وفرحا بيقين الصديق وإيمانه. وأنا دائما أقول لكم كلمات المشهورة: الصديق ذلكم الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب رسول الله، والذي ينبض قلبه بنبض قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حب وخوف وتصديق ويقين. يقول عمر للصديق: أليس نبي الله حقا؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه، اسمع نفس الكلمات، يقول يا عمر، شوف نفس الكلمات، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. نفس الكلمات بالضبط، إني لرسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يا عمر إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. فقال عمر أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر وهل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال أبو بكر فإنك آتيه ومطوف به. مش ممكن، ده نفس الحروف، ده نفس الألفاظ، نفس الكلمات يا إخواني. قال فإنك آتيه ومطوف به. ثم قال له الصديق يا الله، بلهجة الصديقية التي تبوأ ذروة سنامها ولم يدانيه في هذه القمة أحد أبدا، قال الصديق يا عمر، لا ما قالش يا عمر والله أبدا، ده الرواية الصحيحة، أيها الرجل، الصديق بيقول لعمر أيها الرجل إلزم غرزة فإنه على الحق، إلزم غرزة، إلزم طريقة وإلزم طريقته، ولا تحد لا بعقلك ولا بقلبك ولا بفكرك، إلزم غرزة فإنه على الحق. هذا المشهد أيها الأفاضل يؤكد لنا بجلاء بل وبجدارة واقتدار أن أبا بكر هو الصديق الأكبر الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة، وهي المرتبة والمنزلة التي تلي مباشرة منزلة النبوة والرسالة. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا الموقف، فالموقف بكلماته يتألق سموا وعظمة وروعة وصدقا ويقينا وإيمانا وتفويضا وتوكلا، لم يصل واحد من أصحاب رسول الله قط إلى مثل هذه المكانة التي وصل إليها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أيها الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهل الدرجات العلى، اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب، إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم، كل واحد له مكان في الجنة. النبي قال إن في الجنة 100 درجة، بس مش كل درجات الجنة 100، لا خلي بالك من الكلام ده، 100 درجة دول بس للمجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. تمام ولا؟ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، دول 100 درجة للمجاهدين بس، للمجاهدين في سبيل الله. أسأل الله أن يحرمني وإياكم الشهادة، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يقول إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري. شوف أنت تحت في الأرض فين وبتشوف الكوكب الدري في عنن السماء، كذلك يرى الواحد منا من أهل الجنة، من أهل الجنة يرى أخاه من أهل الجنة في الدرجة الأعلى منه، ينظر إليه فوق وشايف مكانه، يرى مكانته ويرى مكانه، ينظر إليه من مكانه في الجنة ومنزلة في الجنة، ينظر إليه كأنه واحد في الأرض ينظر إلى كوكب دري في أفق السماء. استوعبت المعنى؟ خلي بالك عشان اللي جاي بعده عالي قوي. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم. الله، هنا جمع بديع بقى. العمر وعمر صاحب مكانه لا خلاف، بس أنا عاوز أبين مكانة الصديق كمتعمد. أذكر هذا الحديث مباشرة لأبين أيضا قدر عمر ومكانة عمر وجلال عمر وعظمة عمر رضي الله عن عمر ورضي الله عن الصديق، عشان ما يجيش بعد كده بأس فيه يتطاول على هاتين القمتين الشامختين وعلى هاتين الضرتين المتلألئتين وعلى هذين العملاقين الكبيرين وعلى هذين العظيمين اللذين تمنت العظمة البشرية والإنسانية أن تكون صفة من صفات أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم. الحديث رواه أحمد في مسنده في كتاب الفضائل، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي. إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم. وقال عليه الصلاة والسلام، قال بالك من منقبة تانية بعد للصديق رضي الله عنه، كما في سنن الترمذي أيضا بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال لأبي بكر، قال النبي لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، أنت صاحبي على الحوض. الحوض اللي هو الإيه؟ الكوثر، الكوثر. كما في الصحيحين من حديث أنس، قال أنس: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يوما إذ أغفى إغفاءه، يعني أخذته سنة من النوم، إذ أغفى إغفاءه فاستيقظ ويبتسم، عليه الصلاة والسلام استيقظ من هذه الإغفاء ويبتسم، فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي نزلت علي آنفا سورة. في الإغفاء دي نزلت سورة، نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من الأدلة اللي بيستدل بها فريق من أهل العلم، يرى أن البسملة من الصور، أن البسملة من الصور، يستدلون بهذه الرواية في الصحيحين من حديث أنس على أن البسملة من الصور. قرأ صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة، وفي لفظ حوض، وفي لفظ حوض، وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، عليه خير كثير، ماؤه أشد بياضا من الثلج، وأحلى مذاقا من اللب العسل، آنيته أكثر من نجوم السماء، آنيته أكثر من نجوم السماء، وإني لأصد الناس عن حوضي، في رواية مسلم، وإني لأصد الناس عن حوضي كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، إلى آخر الحديث. فالحوض هو الكوثر، وهو نهر في الجنة، مسك أذفر، طينه مسك أذفر، وطعمه أحلى من اللبن بالعسل، ولونه أشد بياضا من الثلج، وعدد آنيته التي يشرب منها الموحدون من أتباع سيد النبيين أكثر من نجوم السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من شرب من هذا الحوض بيد النبي محمد، أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم شربة منه بيد النبي محمد، يسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل هذه السعادة. يقول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه: أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر في الجنة. بشرى واضحة، بشرى واضحة وشهادة نبوية سامقة صادقة: أبو بكر في الجنة. حديث رواه الترمذي وغيره وصححه كذلك شيخنا الألباني وغيره. قال عليه الصلاة والسلام، خلي بالك من الرواية الجميلة دي: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. العشرة تاني: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. الشاهد: أول من بشره رسول الله بالجنة أبو بكر في الجنة. وفي رواية تانية جميلة جدا جدا من أحب الروايات إلى قلبي في هذا الباب، وهي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى بيقول إيه؟ يقول بأنه توضأ يوما في بيته: توضأت يوما في بيتي وخرجت وقلت: لألزمن رسول الله ولأكونن معه يوم هذا. يا سلام، توضأ في البيت وخرج بنية أن يلزم رسول الله طوال اليوم. يقول أبو موسى الأشعري: قال فجاء المسجد فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا خرج ووجه ها هنا، يعني النبي خرج من هذا الطريق. قال فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، حتى دخل بئر أريس، اسم بئر من الآبار اللي موجودة في المدينة بجوار المسجد النبوي، حتى دخل بئر أريس. قال فجلست عند الباب، على باب البئر وبابها، وبابها وباب البئر من جريد، يعني زي حائط زي بستان، وفي وسط البستان بئر، بئر مية، وفي باب للبستان على طرف من أطرافه. فأبو موسى الأشعري جالس عند الباب أو واقف عند الباب وقال: لا أكونن اليوم بواب رسول الله. هنيئا له، شرف، لا أكونن اليوم بواب رسول الله، واقف على الباب. قال حتى قضى رسول الله حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على البئر وقد توسط قفها وكشف عن ساقيه بأبي وأمي وروحي ودلهما في البئر. هل متخيل أنت معي رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وروحي؟ قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب وقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. اسمع بقى وخلي بالك. قال أبو موسى الأشعري: فجاء أبو بكر رضي الله عنه. لا إله إلا الله، ما مش عارفك تعدي كلمة. فجاء أبو بكر، أمور سبحان ربي، من أول من جاء؟ أبو بكر. وكأن الصديق لا يريد أن يفارق النبي أبدا. لما تلحظ في جل الروايات جاء أبو بكر، جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله وأبو بكر وعمر، ودخل رسول الله وأبو بكر وعمر، وجلس رسول الله وأبو بكر وعمر، وسافر رسول الله وأبو بكر وعمر. وكما سأبين إن شاء الله تعالى في نقلة أخرى بعد الحديث عن بعض هذه الفضائل والخصائص للصديق، سأقف حتما قبل موت النبي وموقف الصديق بقى يوم الموت وبعد ذلك مع سيرة الصديق وحده، سأقف حتما وقفة مع جهاد أبي بكر الصديق، لأن الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التاريخ والسير ذكروا أن الصديق لم يتغيب عن غزوة واحدة أو مشهد واحد من المشاهد التي حضرها رسول الله أبدا، لم يتخلف عن مشهد واحد ولا عن غزوة واحدة، من أول غزوة بدر إلى آخر إلى فتح مكة لم يتغيب الصديق أبدا عن غزوة غزاها رسول الله أو عن مشهد أو سرية حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وسأذكر طرفا من ذلك بعد انتهائنا إن شاء الله تعالى من بعض هذه المناقب والخصائص لأبي بكر رضي الله عنه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فجاء أبو بكر فدفع الباب، فجاء أبو بكر فدفع الباب، باب البئر، فقلت: من القائل؟ أبو موسى الأشعري. من هذا؟ مين اللي على الباب؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك، انتظر شوية، اصبر يا أبا بكر. يقول أبو موسى: ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن عليك، اسمع للبشرة. فقال: بأبي وأمي وروحي، ائذن له وبشره بالجنة. الله، ايه البشرة الجميلة دي؟ دي أعظم بشرة، ائذن له وبشره بالجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، اللهم اجمعنا بالنبي وأصحابه وإخواني من النبيين والمرسلين، ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كشف عن ساقيه ودل رجليه كما فعل رسول الله على طول بدون نقاش وبدون فزلكة وبدون حزلقة. النبي شافه على مشهد يعمل زيه، طاعة عجيبة واتباع غريب إخواننا، والله العظيم يعني يكاد عقلي، والله كلما قرأت في اتباع الصحابة لرسول الله والله العظيم يكاد عقلي أن يطيش، والله يعني أعجب مثل الرسول على المنبر بقول: اجلسوا وانصتوا، عبد الله بن مسعود لسه برا لم يدخل، وهو لسه برا سمع وهو في المكان: اجلسوا وانصتوا. جلس برا وفضل منصت وظل جالسا حتى خرج: ما أجلسك ها هنا ابن مسعود؟ قال: ها هنا وصلني صوتك يا رسول الله، اجلسوا. فجلست وأنصت فأنصت. مش محتاجة فزلك على هذا، النبي يقصدش كده، بس عاوزنا ندخل وبعدين لما ندخل نقعد وبعدين لا، طاعة كاملة. تعال النهاردة أقول للشباب قال رسول الله، يعني أقول له مثلا كل أسبوع بنقول من السنة أن نردد الأذان وأن تجلس في سكينة، إيه اللي بيحصل؟ ما فيش طاعة، ما فيش اتباع. عشان نعرف الفرق الكبير والبون الشاسع بين تربيتنا وبين تربية الجيل الذي رباه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بون شاسع جدا وفرق كبير. يعني سبحان الله، قد يربي الشيخ سنة واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر، ومع ذلك سرعان ما يحدث، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمور تخالف تماما ما رب الشيخ عليه تلاميذه وطلابه. ونسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا إياكم الاتباع الصادق حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم اجعلنا من المحبين الصادقين لله ولرسوله. يقول أبو موسى: فسلم أبو بكر وجلس عن يمين رسول الله عليه الصلاة والسلام وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو موسى الأشعري أخ وفي، أخ وفي يقول: وقد تركت أخي يتوضأ، فقلت في نفسي: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. الله لو أخوي يجي دلوقتي يأخذ البشر اللي خذها الصديق دي، شايف حب الأخ لأخيه وحرص الأخ على أخيه، وعاوز بشرة إيه؟ أعظم بشرة وهي الجنة. إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. النهاردة سبحان الله، ربما لو وجد الأخ أخاه في خير، ربما أخوه ابن أمي وأبيه، ربما يحسده وربما يحقد عليه. فما ظنك بإخوانه الذين هم لا يقتربون منه نسبا ولا حتى بأي صورة من صور القرابة؟ نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد، وأن يرزقنا وإياكم القناعة والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. قال: وإذ بآخر يحرك الباب، قلت: من؟ من؟ قال: عمر. لازم يبقى عمر، لازم أبو بكر وبعدين عمر، لازم لازم أبو بكر وبعدين عمر. قال عمر، قال: على رسلك. استنى عمر، ثم ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، عمر ابن الخطاب يستأذن عليك. اسمع البشرة، قال: ائذن له وبشره بالجنة. الله. فانطلق أبو موسى، قال: يأذن لك رسول الله يبشرك بالجنة. فدخل عمر فسلم على النبي وصاحبه، وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر كما فعل النبي وصاحبه. اتباع، اتباع عالي، اتباع. يا رب ارزقنا هذا الاتباع، ما فيش مناقشة يا إخواني، هو ده الحب، هو ده الحب الصادق. يقول أبو موسى الأشعري: فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. عاوز أخويا يجي بقى يأخذ البشرة دي. قال: وإذ برجل آخر يحرك الباب، قلت: من؟ قال: عثمان، عثمان بن عفان. قال: على رسلك. ثم ذهب إلى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وقال: يا رسول الله، عثمان يستأذن عليك. فقال الصادق: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. عشان تعرف ان كل كلمة بوحي، ما هو في الاول والتاني قال ايه؟ بشره بالجنة ابو بكر وعمر، انما في عثمان: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فقال ابو موسى: رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك. في بعض الروايات قال عثمان: نصبر ونحتسب إن شاء الله تعالى. فصبر واحتسب وصدق رضي الله عنه، كما بينت في الفتنة الصماء البكماء. الشاهد أيها الأفاضل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر أبا بكر رضي الله عنه بالجنة. روى الترمذي من حديث أنس، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. دي منقبة عليا، أرحم بصيغة أفعل التفضيل، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، أي أكثر الأمة كلها بعد نبيها رحمة بالأمة أبو بكر. قلب ألين من اللين، قلب الصديق ألين من اللين. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، يعني أعلمهم بالقضاء علي، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم أي أكثرهم علما بالفرائض زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب. ولكل قوم أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ولكل قوم أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق جتا من أبي ذر، وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. أشبه عيسى بن مريم في ورعه، يا الله. قال عمر: أفنعرف له ذلك؟ يعني نعرف لأبي ذر هذه المكانة؟ أفنعرف له ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، فاعرفوا له. سأتوقف عند هذا الحديث المبارك ولن أشرحه، فقد شرحته في سلسلة أئمة الهدى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وأواصل بإذن الله تعالى الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه في الأسبوع القادم في ذكر بعض مناقبه وصفاته وخصائصه، ثم بعد ذلك سأنتقل إلى جهاد أبي بكر من أول لحظة دخل فيها الإسلام إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقف مع موقفه الخالد العظيم في يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لنتعرف على سيرته بعد ذلك. وأسأل الله أن يجزي عنا أبا بكر خير الجزاء. أرجو أن ندعو الله عز وجل في هذه اللحظات لأخينا الحبيب الشيخ مقدم الحضري، وأود أن أعتذر لكم فما تعودتم مني أن أترك الدرس بغير اعتذار، فأود أن أعتذر لكم عن عدم حضوري في الأسبوع الماضي، فما منعني أشهد الله إلا أنني فعلا أصبت بحالة من الألم بعد جنازة الشيخ مقدام، اضطررت فيها للإفطار والله، يعني كنت في أصوم عاشوراء فما استطعت، فسامحوني على عدم الحضور لكم بدون اعتذار مني، وأظن أنكم لم تحرموا الدرس بفضل الله تبارك وتعالى. فندعو الله عز وجل لأخينا الحبيب الشيخ مقدام في هذه اللحظات الكريمة، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم اخلفه في أهله وأولاده، اللهم اخلفه في أهله وأولاده، وأنزل على قلوب أهله وإخوانه وطلابه برد السكينة والرضا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. حي الشيخ مقدام، يعني أنا أحب هذا الرجل محبة خاصة جدا، وأنا أشهد له بأني من خلال قربه مني في كثير من الأوقات وسفري وسفره أيضا معي في كثير من الأسفار، أشهد لهذا الرجل إن شاء الله تعالى بأنه كان لا يحمل في قلبه ولا في صدره غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من إخوانه، بل أشهد أنه كان يحب الخير لإخوانه جميعا. أعلم عن هذا الرجل أنه كان إذا من الله عز وجل عليه بخير يود أن لو نال هذا الخير كل شيخ من الشيوخ وكل أخ من إخواني الدعاء. يعني أشهد أمام الله بهذا الفضل للشيخ مقدام، لو أن رجلا من أهل الخير ومن أهل الفضل عرف الشيخ مقدام وأكرمه بأي صورة من صور الإكرام يقول له: أنا فين؟ ده أنت بقى أمال لو جلست مع فلان، أمال لو عرفت فلان، لا والله لازم تجلس مع فلان. ومن فضل الرجل شيخ مقدام يأتي بهذا الرجل من أهل الفضل مهما كان قدره ومهما كان وزنه، يأتي به للشيخ الذي يريد أن يزوره في بيته، في بيته. فأنا أعلم يعني عن هذا الرجل حبه الخير لإخوانه، وكان محبا للسنة، وحريصا على الخير وحريصا على الحق، وكان لآخر لحظة يعني من لحظات حياته يود الألفة بين المشايخ من أصحاب المنهج الواحد المنهج الحق، ويود أن يجلس الجميع، ويعني لطالما كان لدرجة أنه قال: يا شيخ يعني أرجو الله عز وجل وأتمنى إنك تفرغ من وقتك، وأنا أعلم ضيق وقتك جدا، يعني تجمع المشايخ مرة أخرى ولتجلس مع جميع المشايخ مرة أخرى. كانت هذه القضية تشغله سبحان الله في آخر أيام حياته، بل هي تقريبا من آخر ما أوصى به واحدا من أهل الفضل ممن يعني نحترمه جميعا، واستحلفه بالله أن يطلب مني أن أجلس مع بعض المشايخ ويعني لتوحيد الكلمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. عاوز أبشركم بأني إن شاء الله تعالى يعني أظن أن الله قد ختم للشيخ مقدام بحسن الخاتمة. أرجو الله عز وجل أن يكون ربنا قد ختم له بحسن الخاتمة. آخر يوم وقع الحادث كان في طريقه للدعوة بفضل الله، يعني خرج من بيته تاركا أسرته وأولاده خارجا في سبيل أهله للدعوة، وفي مكان بعيد، يعني في مكان بعيد بعد الأسكندرية. وأخبرني أخونا حسن الذي كان مرافقا له في الرحلة أنهما توقف في الطريق، الشيخ مقدام قال له نصلي المغرب والعشاء، فتوقف في مسجد على الطريق، قال وصلينا المغرب والعشاء، وصلى الشيخ إماما المغرب والعشاء، والشيخ كان صاحب صوت ندي جميل، يعني من الأصوات اللي كنت أشهد الله أحب جدا أن أستمع إليه، وما حضرت مع الشيخ مقدام في أي محفل أو في أي مكان وأصر الناس أن أصلي أنا إلا ورفضت بشدة من أجل أن يتقدم لأسمع قراءته ولأسمع صوته. ففي هذا اليوم صلى المغرب والعشاء مع أخونا الشيخ حسن سبحان الله. وبعد ما صلى المغرب والعشاء فالشيخ حسن بيقول له: يلا يا مولانا، عشان احنا بالليل. قال له: انت شايف المصحف ده يا شيخ حسن؟ قال له: نعم. قال له: انا حاسس ان انا لي رغبة اقرأ فيه شوي، حاسس ان عندي رغبة او لي رغبة اقرأ فيه شوي. قال له: خلاص اقرأ. فقرب المصحف على الحامل في المسجد اللي صلوا فيه على الطريق، وقرأ ما كتب الله عز وجل له أن يقرأ، وركب السيارة. يقول: وإحنا في الطريق، قال له: يا شيخ حسن. قال له: نعم. قال له: يا أخي أنا نفسي أصلي على النبي كتير قوي، نفسي أصلي كده 10,000 مرة ولا 20,000 مرة، مش فاكر العدد بالضبط يعني عشان أكون صادق كل لفظة، عاوز أصلي كتير. فقال له: طبعا مولانا ما الطريق طويل صلي. فبقول لأخونا حسن غاب مدة طويلة جدا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين بعد مدة طويلة أوي وهم في صمت والشيخ حسن في ذكر وأخونا الشيخ مقدام في ذكر، بقول لي إيه بيكلمني، بقول لي: يا شيخ حسن. قال: نعم. قال له: ما انتش حاسس إن كل عربية من العربيات اللي بتفر جنبنا دي معها ملك الموت؟ العربيات اللي ماشية بسرعة مذهلة دي، أنا حاسس إن كل عربية مستناها ملك الموت. يقول للشيخ حسن سبحان الله ونحن في هذا الحوار، وفجأة وإذ بجمل، كأن الملك سبحانه وتعالى قدر في هذا التوقيت وفي هذه اللحظة أن يخرج هذا الجمل ليكون بالفعل يعني سبحان الله البداية. ويقول: ولم يعني أفاجأ بالرأس الجمل يعني تصطدم بالسيارة من ناحية الشيخ مقدام، هو اللي كان سيئ السيارة، وتدخل رأس الجمل في وجه الشيخ وفي رأس الشيخ. يقول: سبحان الله، السيارة مشى بسرعة، وطبعا يقول رجل الشيخ دست على البنزين وزادت السرعة، خلاص فقد الوعي، وبقول يعني حاول بشتى الطرق أن يوقف السيارة طبعا مع هذه السرعة المذهلة على الطريق السريع. يقول: والسيارات عملت يعني كان مشهد صعب، ويعني مكث هذه المدة الطويلة جدا على سرير المرض، وكأن ربي سبحانه وتعالى أراد بهذه الابتلاء أمرين من وجهة نظري والله الحكيم الخبير: الأول أن يهيئ قلوبنا جميعا لموت الشيخ بعد هذه الشهور، لأن الحقيقة الصدمة في أول يوم كانت هتبقى عنيفة جدا، وصعبة جدا. فأنا ألمح أن حكمة الحكيم الخبير أن يهيئ القلوب والنفوس لمحبي الشيخ من أهله وأولاده وإخوانه بهذه المدة الطويلة من الابتلاء لتتحمل الخبر. الأمر الثاني، ليطهر الله عز وجل الشيخ بهذا البرد وبهذا الابتلاء إن شاء الله، أرجو الله، من كل بلاء ومن كل داء ومن كل ذنب ومن كل خطيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فلا تنسوا الشيخ من الدعاء، وادعوا لأهله ولأولاده، وأسأل الله عز وجل أن يخلفه فيهم، وأن يرعاهم برعايته، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يبارك في مشايخنا جميعا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يحرصهم بعينه التي لا تنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.